وذلك لما روى
النسائي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وضع الصوم، إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر، والصوم عن الحبلى والمرضع. فالحبلى والمرضع تطعمان ولا قضاء عليهما إلا إن شاءك. أفرض أنها تريد أن تقضي بدل الإطعام، ما عندها فلوس، قالت ودي أقضي، لا بأس، لكن يبقى الإطعام في ذمتها، متى ما استطاعت تطعم، فإذا توفيت أطعم عنها. هذه الحبلة والمرضع كما جاءت فتاوى الصحابة عن ابن عباس وعن ابن عمر. قال ابن عباس في تفسير قول رب الناس سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه ليست منسوخة، هي في الشيخ والشيخة لا يستطيعان الصوم والحبلة والمرضع. فالحبلة والمرضع رخصة لهن أن يفطرن ويتقوين بالفطر على رعاية أولادهن، على رعاية أولادهن، ولا يعتبر في ذلك إثم عليهن. وإذا اختلف العلماء فأعظم من يبين لنا صحة القول هم الصحابة، اللهم ارض عنهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فجاءت الفتاوى عن ابن عمر وعن عبد الله بن عباس بأن المرضع والحبلى لهن أن يفطرا ولا يجب القضاء عليهن، بل عليهن الإطعام كل يوم مسكين، كل يوم يطعمن مسكين. فإذا صار 30 يوم فلهن أن يصنعن مثل أنس، زوجها يعزم 30 مسكين، كل مسكين ربع دجاجة مع رز مثلا ويأكلون، أو كما فعل أنس كان يفت لهم الخبز، يفت لهم الخبز مع اللحم ويأكلون 30 يوم مطبوخ، والمطبوخ أحسن. ويجوز نصف مثلا كيلو ونصف رز كل كيس لمسكين، لكن ما يطعم 30 مسكين واحد، كل مسكين يعطيه إيش؟ يعطيه ما يطعمه، كل مسكين يعطيه ما يطعمه. ولا ينبغي للمسلم والمسلمة أن تفرط مثل الشيخ الكبير، يقول: أنا علي طعام 10 سنين ما طلعت. ليش يا أيها الشيخ؟ أنت مسلم مطالب، حتى لو كنت شيخ كبير تأمر ولدك يخرج يطعم عنك. أو المرأة المرضع والحبلة تقول: لي 10 سنين ما أطعمت. لا يجوز الأمر، مو يعني سهل، يقول طعام طعام لكن يقيك النار، لو ما أطعمت دخلت النار، مو بسهل المسألة. هذا مقام الإطعام، مقام إيش؟ يوم رمضان، فحينئذ تتعرضين لعذاب الله إذا ما أطعمت. واضح؟ بعض الناس أول ما يشوف المسألة فيها إطعام يتساهل، خطأ، لأن هذا الإطعام المسكين يكون مقام إيش؟ يوم. أين يكون مقام يوم من الأيام. هذا يكون مقام يوم. أما الرجل الخرف، بعض الناس يكون عنده شيبة خرف ما يفقه شيء، هذا مو من أهل العبادة، لا إطعام ولا قضاء كما ذكرنا مرارا. الخرف لا إطعام ولا أين. طيب، لو أن رجل، لو أن رجل كان مريضا مريضا مرضا مزمنا ومسافر، فهل يقضي ولا يطعم؟ مسافر وقت ما كان مريض مرض مزمن، سافر أيضا، فاجتمع عليه المرض المزمن والسفر. السفر يقضي، لأنه قال في السفر عدة من أيام أخرى. أخوك أبو إيش؟ أبو عبد الله يقول لا، يقول لك يطعم، وأن تقول يقضي لأنه مسافر. أيكما أصاب إلا قال صحيح يطعم؟ ليش؟
الأصل المرض المزمن،
المرض المزمن حتى لو سافر، فاجتمعت عليه علتان، علة السفر وعلة المرض المزمن، فهو يطعم. نعم. وهل يجوز له إذا كان في سفر أن يجامع زوجته في السفر، يفطر بالجماع في السفر؟ قولان، قال بعضهم لا يصلح، نهار رمضان حتى لو مسافر يجامع يفطر بالجماع، فالصواب يجوز. وتبسم الإمام أحمد في المحتال، سأله رجل قال واحد اشتهى زوجته ومن هنا صائم من هنا صائم، قال يلا نسافر، وسافر من أجل الجماع، قال بسافر وعدة من أيام أخرى. نعم. فلا ينبغي لهذا المحتال أن يصنع ذلك إلا إذا كان له غرض في في السفر. أما يذهب ذات اليمين الصوم، ذات اليسار الصوم، المهرب سفر، فلا يجوز له ذلك. أو المهرب مرض، يدخل يتروش ويدخل على إيش؟ على المكيف، يقعد يتحمل لين يزكم ثم يطأ زوجها، هذا كله حيل، يقول أنا مريض. وهل للمريض مرض مزمن أن يجامع زوجته في النهار؟ ما أدري والله، تعرفون هالمسألة ولا؟ رجل مريض مرض مزمن، هل له أن يجامع؟ فلا يبادرني أحد يقول قد هو مريض ما كيف يجامع. نعم يستطيع، لأن المرض المزمن يتعلق بكليته وشهوته قوية، ما في إشكال. نعم نعم، في أمراض طيح الحيل شوي مثل السكري إلى آخره، لكن في أمراض ما لا دخل بالفراش، مثل إيش؟ مثل لعلها الفشل. طيب إذن يعني يجامع في نهار رمضان هو مريض مزمن، ولا يبدأ بغير الجماع يعني يأكل بعدين يجامع؟ ما هو مكلف بالصوم، إذا لو جامع كما لو أكل صحيح ما في مشكلة، لأنه لو جامع كما لو أكل. طيب اسمع اسمع خلينا نشوف. ما اسمع زوجته تكفر؟ ايه هذا سؤال مهم. يقول طيب زوجته لا يجوز ان تمكنه الا ان تكون مريضة زمنا مثلها، كل اثنين كلهم اي نعم كلهم اي، مثل جابر بن زيد كما في صحيح البخاري كان معذور اول النهار كان مسافر، والمسافر يفطر، فمن افطر النهار يقول ابن مسعود اول النهار يفطر اخره، يجي من السفر ويلقى زوجته طهرت من حيض وفطرت اول النهار يجامعها، كان هي معذورة وهو معذور، واضح؟ لكن إذا كان هو معذور وهي غير معذورة ما تمكن. طيب ما تمكن. طيب سؤال، إيش الحدود اللي ما تمكن فيها؟ هذا بحث مهم جدا. طيب فهل له أن يتلذذ بها حتى ينزل؟ نعم، لكن لا يجامع. كما قالت عائشة لما سألها سائل قال لعائشة ماذا يحل الرجل من امرأته وهو صائم، فقالت كل شيء إلا الجماع، يعني مر ذكره على إليتيها دون إيلاج طبعا لأن الدبر حرام، يمس مفاتنها إلى أن ينزل ما في إشكال، هذا منه دون أن ينزل عفوا، هذا منه الصائم. لكن المفطر بمرض مزمن يجوز، دين الله مو بالعقل، يجي واحد يتفلسف بعقله في دين الله يقول قد هو الآن مريض مزمن ومعذور يروح جامع، حنا نقول حنا نرجع ليش شرع، إذا جاز له الفطر الجماعة المفطرات واحد أي، والإنسان لا يفتي بعقله يفتي بحسب الشرع، واضح. في بعض الناس دينهم عبارة عن اقتراحات، يجي الإمام مثلا يقول يا شيخ الله يهديك أعطينا فرصة بعد ولا الضالين اسكت حتى نقرأ الفاتحة، شو يدك على طول ولا الضالين وتقرأ، هي دين الله اقتراحات؟ ها سوق ماله سوق أسهم دين، هذا اتباع بس كما جاء عند اللكائي شرح السنة، لا يسعك الدين الاتباع، يقرأ في زكتات لكن ما يلغي الإمام، يقول لك يا إمام اسكت عشان نقرأ الفاتحة، وش تقول له أنت الآن إمام، نعم فرضا أنت الإمام وجاك واحد قال لك الله يهديك يا إمام اسكت بعد ورا الضالين خل نقرأ الفاتحة الله يهديك، كيف جاوبه؟ ايش تقول له؟ تونا قاعدين نقول يا أخي الفاضل دين الله ليس عرض الاقتراحات، دين الله اتباع، أول كلمة تقول لي إياها سمعني إذا كان عندك علم، هل النبي كان يسكت ورا الضالين حتى نسكت؟ مو كذا صح؟ اتباع من نتبع من؟ الرسول اللي عقولنا كما قال المغامسي أمس سمعت له فتوى يقول حنا ننكر أحاديث تخالف عقلنا، نسأل الله العافية، هذا ضلال مبين، ضلال مبين أعوذ بالله. تقول له هل النبي؟ نعم جاء عن النبي أنه كان يسكت بعد ولا الضالين، لكن حديث ضعيف من طريق من؟ الحسن عن سمرة وإسناده منقطع. إذا لا سكوت بعد ولا الضالين للإمام، واللي يسرني أظن أنه معظم أئمة الحرم ما يسكتون أو بعضهم، الحمد لله انتشار السنة نشكر الله على فضله، وهذه بسبب نشر شيوخنا للسنة مثل الشيخ ابن باز، كان إمام حديث الشيخ ابن باز وهو رئيس مجلس هيئة كبار العلماء وحباه الله بالسنة، فانتشرت على إثره السنة بكثرة في المملكة على إثر فتاوى شيخنا بن باز رحمه الله، ومن قبله مفتي الديار السعودية محمد بن إبراهيم شيخ الشيخ بن باز، كلهم يتبعون الحديث وليس عندهم تعصب الحمد لله. نعم طيب، إذن طيب يسأل أخوك يقول إمام أحيانا لو جان إمام متحمس مرة يعني ما خلانا نسكت يحمل عنك، جاء عن جابر بن عبد الله أنه قال من كان له إمام فقراءة إيش؟ الإمام له قراءة، وجاء حديث مرسل لكن قواه بن تيمية عن النبي جاء من كان له إمام فقراءة الإمام له إيش؟ له قراءة، لكن الإمام يا أخي الفاضل له سكتتان كما قال ذلك بعض التابعين، قال للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بإيش؟ بالفاتحة. متى السكتة الأولى وما دليلها؟ السكتة الأولى قبل القراءة كلها، طيب ما دليلها؟ دليلها ما رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله انتبه أرأيت سكوتك أرأيت سكوتك بعد التكبير وقبل القراءة ماذا تقول؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء وثلج البرد، أو كما قال. فهذه السكتة تستطيع قطعة، وأظن بلغتكم حتة، تقول الحتة يعني قطعة، قطعة من هذا السكوت تقرأ فيها إيش؟ الفاتحة، لا مانع تقرأ فيها الفاتحة، ومنها الاستفتاح، تستفتح اختصارا سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك وتعالى جزاك الله خيرا الحمد لله رب العالمين، ويبدأ القراءة صار باقي لك إيش؟ آيتين. اسكت، خلي الإمام يقرأ، لأنه في صحيح مسلم قال إذا قرأ فأنصتوا، إيه إذا قرأ فأنصتوا، ثم تكمل الحتة أو القطعة الثانية متى؟ السكتة الثانية. السكتة الثانية هل فيها دليل واضح؟ استنباطي صحيح، سكتة ليفصل الإمام فيها بين التكبير وإيش والقراءة، لكن لا أقول استنباطي، أفتح بها بعض التابعين فقال الإمام سكتتان فاغتنموا فيها بقراءة الفاتحة، سكتة قبل القراءة كلها، سكتة بعد القراءة كلها، لطيفة تقرأ فيها آيتين، لكن الإمام ما خلاك تقرأ الفاتحة، ظل يقرأ لا تقرأ ويقرأ. أخذ الناس يقرون وراي الصلاة حتى تأذوا المصلين بفتوى لبعض المشايخ الفضلاء، وهذا له وجه له قول، لكن الإسناد الحديث اللي اعتمد عليه الشيخ الفاضل معلول كما قال ابن تيمية، فأخذ الفتوى عالم جليل نقدر علمه لكن كلامه مرجوح، فقال اقرأ الفاتحة وإن قرأ الإمام، لحديث لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بإيش؟ بيوم الكتاب. استدل هذا الشيخ الفاضل بحديث عبادة بن الصامت، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، لأن النبي كان يخالج القرآن، فالنبي يعني التبس يمكن عليه القراءة والناس وراه يقرون، قال نعم نقرأ وأنت تقرأ يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فقالوا هذا ظاهرا في أن نقرأ بأم الكتاب يجوز والإمام يقرأ، لكن هذا الحديث ضعيف مرفوعا، إنما هو موقوف على من عبادة كما قال ابن تيمية، وإذا كان موقوف على عبادة فهو معارض موقوف آخر عن جابر الذي قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فحينئذ يقرأ في السكتات. ما في سكتة يتحمل، ما الدليل أن الإمام يتحمل على المأموم؟ فقراءته له قراءة في دليل ثاني، أبو بكر لما سجد قبل ركع قبل الصف، هل النبي قال له اقضي؟ ما قرأ الفاتحة أبو بكر، شاف النبي راكع ركع ومشى ودخل في الصف، ودخل في الصف. يا أخواننا قدرت أنصح الأخ بس مشى بعيدة، يعني مطول شعره ولابس شيء يعني من وراء يبان كأنه امرأة. طيب، فانصح لله، انصح لله. طيب، تطويل الشعر على هيئة تشبه الفساق لا يصح، لا يصح. مثل يطول شعره ويحط بكلة، يطول شعره ويلفلف لفافات مثل النساء، يطول شعره ويحط نافورة فوق رأسه كذا وتنزل تهبط، منكوش شعره يعني من النوع الشعر الأفريقي الذي لا يمكن يستقر، يظل هائج ثم يسيله ثم يربط ببكلة، هذا ما يصلح. نعم، يجلس يمكن ما أدري كم يقعد يسيل فيه حتى يبدأ يسيل، ثم إذا سال تشبه فيه بالنساء وسواه بكر. يا أخي رضا ما قسم الله لك، شعرك شعر ذكر، نعم رجله سكنه، إذا عندك دواء سكنه، ما أنا سكنه، سكن شعرك لكن كما قال النبي يدخل عليه بعضكم كأنه شيطان كما شفت البعض ينفش راسه كأنه يعني عش طائر الواقواق. يمكن ما أدري هل الواقواق إذا أظل عشه يجي يوقع على راسه لأي شيء مسوي هالبرج الكبير في راسه. ليس من عادة الطيور أن تقبل هذا الإحسان وتبيض في هذا الرأس، تخاف الرأس يهتز. الطيور تبيض وين؟ في العش. وش الفائدة إذن؟ تريد تحسن لمن؟ للناس أسأت إلى الناس لأن منظرك مقزز بالنسبة لهم. تحسن للطيور، الطيور مستغنية بإيش؟ بعشاشها. فتريد تحسن لمن؟ بشعرك. نعم. ثم سبحان الله يتبين خلقة شاذة، تجده صار يكبر برجه وشعره وجهه مثل الكف، صغير يطلع كذا. نعم. فصار الظلمات بعضها يعني لا دنيا، نسأل الله العافية. ولا فالمسلم أن يعقل يرجل شعره ويترك هذا النفش اللي ما له فائدة، ما له فائدة والله إلا أن تضحك الناس عليك يا أخي المسلم، وش فائدته؟ ثم أن أمركم أن الإنسان يعتاد تغطية رأسه. يقول الألباني وإن كشف الرأس عادة إيش؟ لا عاج. وانتشر قول لشيخ فاضل يقول هذا الكشف بحسب العرف، فلو في بلدك العرف بكشف الرأس اكشف رأسك. نسي هذا الشيخ الفاضل مسألة مهمة، ما هي؟ مسألتان أحدهما نبع عليها الوفود، وفود كشف الرأس على التابع الزمان جانا من وين؟ على مر الزمان. العجيب. الشيء الثاني أن صالحي أهل بلدك كأن تكون أنت في مصر. مصر عرف أن يلبسون القميص والهذا خلاص حتى الصالحين. لكن لاحظ هل المشايخ عندهم المعروفين بالفتوى، وحتى أحيانا يكون حزبي، هل يطلعون كاشفين رؤوسهم؟ فجاء الأخ المصري هذا بيحضر عندنا بعض أخوان المصريين وقال خلاص أنا بمشي على العرف. طيب هل عرف الصالحين في بلدك كشف الرأس؟ إذا نمشي على عرف الصالحين، واضح؟ فانتبه إطلاقات الفتوى من غير بحث مشكلة. فينبغي المسلم أن يعني من جهة التأسي للنبي والصحابة أن يعتاد تغطية رأسه إلا في الإحرام أو عندما يقوم يصلي الليل، لا مانع. لأن عائشة ابن عباس من أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنه غطى رأسه بالليل. وفي الإحرام كذلك المسلم أن يعتاد. أنا أعرف أنه شاق على ما متعود، شاق يقول لحس شيء يعني تعود على مخالفة الأعاجم، تعود خليه الطاقية والشماغ كن شعرك مع الأيام زي. مع الأيام. بالغوا في أهل نجد، رجل من الحجاز، كنت أعيش في نجد وقتها أنا وأنا صغير. فجانا أخ من الحجاز يقول سمعت عندكم في نجد اللي يكشف رأسه كأنه عريان. لا ما وصل هذا الأمر، لكن مؤكد الإنسان أن يتزي خاصة في الصلاة بأحسن زينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث إن الله أحق من تزين له. أتحدى هذا الذي يقول بهذا الكلام ويتساهل في الكشف أن يذهب لملك ملوك الأرض برأسه مكشوف. ليش يا أخي؟ أن تقبل على المسجد تصلي وأمام جبار ملك الملوك تكشف رأسك، إذا جيت لأحد الملوك غطي رأسك وتضبط الغترة ولا تنسى إيش المرزاب، صح؟ إيه نعم. يقول للمكوجي يقول وين المرزاب؟ يخاف يقابل الملوك من غير مرسال. طيب، إذن يصنع الهيئة التي يقابل فيها الأشراف من الناس بأحسن هيئة، فيجعلها من باب أولى إيش؟ لله، لأن الحديث الله حق من إيش؟ تزين له، والله حق من تزين له.